الكل يعلم أن هذه السفينة المباركة تتقاذفها الأمواج منذ غياب النبي الأكرم وإلى يومنا، وإلى أن يشاء الله بالفرج إذنا. لكن كلنا يشعر ويتلمس عن قرب أن الأمواج مهما على ارتفاعها واشتد دفعها إلا أنها لا يمكن أن تشكل عائقا دون أن تستوي السفينة على الجودي، وهو الغاية والمبتغى. هذه السفينة كشأن سائر السفن إلا ما اختصت به تحتاج إلى قائد وربان، وفي هذا تشترك مع سائر السفن. ربان السفينة، قائد السفينة، قبطانها يتفاوت من شخص لشخص آخر. لذلك كم من السفن أبحرت ثم لم ترجع إلى حيث الانطلاقة الأولى، بل غرقت إلى قعر بحر لا يعلم مداه. مهما كانت درجة العلم والمعرفة في يد ذلك القبطان، إلا أنه يبقى دون القدرة على الوصول بالسفينة في بعض الأحايين. لكن سفينة أرادتها السماء واختارت لها ركابا بعناية خاصة وقادة بلطف أخص، لا شك أنها ستصل الهدف ولو بعد حين، لأن رغبة السماء تتجسد في مثل هذا. في زمن الغيبة لغياب المعصوم عليه السلام ربما تشد بالبعض المسارات، وربما يقع الواحد منا تحت طي مجموعة من القراءات المتناثرة والمتضادة أحيانا. لكن هنالك عاصم وملاذ نلتجئ إليه ونعود إليه ولا أقل عند الضرورة، إنه المنهج الواصل إلينا عن طريق محمد وآل بيت محمد. الأئمة عليهم السلام في رواياتهم يتحركون مع أكثر من عنوان وعنوان، يوجدون من خلاله ربطا بينهم وبين مريديهم وأتباع مسلكهم. من ذلك إظهار حالة الفرح والسرور عند المعصوم عليه السلام عندما يلتقي واحدا من مواليه في جو تلغى فيه فرضيات التقية. لاحظوا هذه العبارة: كان الإمام عليه السلام يوسع في مكانه ليدني يونس بن عبد الرحمن. لاحظوا ليش هالخصوصية. يونس 17 سنة عمره، شارب مخاط صح. يونس بن عبد الرحمن في إحرامه، الإمام في منى، الإمام في حال نسك، الإمام في مجلسه الخاص، الإمام إلى جانبه الخاص من أصحابه ورواة حديثه. يقوم الإمام يوسع له المكان ثم يجلس يونس إلى جانبه. أيها الأحبة، هذه الحالة من إبراز حالة الفرح بالشاب الملتزم، بالشاب العارف، بالشاب الذي أعد نفسه ليكون ضمن دائرة اللطف الشامل من محمد وآل محمد. وأنتم أيها الشباب الطيب المبارك لستم في منأى ومعزل عن هذه الدائرة من اللطف. كم منا من يقربه الحج عليه السلام إلى الأدنى منه، لكن حواجب بيننا وبينه نصطنعها نحن، نضعها بيننا وبينه سترا، ولو كشف عنا الغطاء، ولو أسقط قاموس التقية، ولو أسقطت مفردة التقية من قاموس موروثنا لما يستوجب ذلك بالضرورة، لرأينا الخلف الباقي من آل محمد يضم شيعته إلى صدره. وتلك اللحظة كما نقرأ في دعاء العهد الشريف: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل الناظرين بنظرة منا إليه، حتى نشوف ذاك الوجه المشرق، وقتها تشرق الدنيا بأنواره عليه الصلاة والسلام. إذن هنالك حالة من الفرح والأنس يبرزها الأئمة بين الفينة والأخرى، بمقدورنا نحن أن نزيد في عددها ووقوعها. دعاء الأئمة عليهم السلام لنا في الفرض الخاص والفرض العام. في الفرض الخاص في الفوز بالجنة، والفرض العام في أن نكون لهم زينا ولا نكون عليهم شينا. وهذه الكلمة تعني الشيء الكثير، ولو أراد الإنسان منا أن يستنطقها لطال به المقام كثيرا. الأئمة عليهم السلام من فكوا يطالبون شيعتهم بالبحث عن العلم والمعرفة، كان إصرارهم شديد في هذا الجانب. وإلا تصوروا أن يأمر الإمام عليه السلام من يثق فيه من خلص أصحابه ومريديه: فمثلك أولى أن يفتي الناس، وفلان يطير ويقع ثم يقع ويطير، وهكذا. والإمام زين العابدين عليه السلام إذا ما رأى واحدا ممن يحمل علما أو يطلب علما فرق بين ساعديه، وأقبل على ذلك المقبل وضمه إلى صدره، وهو يقول: مرحبا بوصية رسول الله. طلب العلم والمعرفة ليس فقط في الفقه والأصول أيها الأحبة، الحلم ليس محصورا بين أروقة الحوزات العلمية، هذا شعبة من شعب العلم. أما العلم فيما تعطي هذه المفردة مما يستنطق من ألف لام الاستغراق، هو الأعم المنبسط على جميع العناوين. أيها الأخ المدرس، أيها الأخ الأستاذ، أيها الأخ المهندس، أيها الأخ الدكتور، العلم لا تغلق أبوابه بشهادة يمسك بها أحدنا، وإنما العلم كما قال نبي البشرية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. العلم له ابتداء، ولكن النهاية تعني لا نهاية. أيها الأحبة، كم من العلماء وصل إلى مقامات متقدمة، وعندما ترك لنفسه مساحة وجد أنه لتوه يبدأ مسيرة التحصيل العلمي. فأيها الشباب، لا تقصر بكم الهمم، إن القادم من الأيام لا تفل عقده إلا بناء على العلم والمعرفة. أما الفوضى والضجيج، أما المجالس التي لا طائل من ورائها، أما الأوقات التي تهدر وتضيع، والأعمار التي تستأصل وتستفصل، بالنتيجة لا تصل بنا إلى نتيجة. رضا الإنسان عن نفسه في أي موطن من المواطن يعني أن هذا الإنسان أعلن وقرب وأعلن ميعاد تشييعه إلى حيث لا رجوع. الأئمة عليهم السلام كانوا دائما يؤكدون على شيعتهم من عدم الابتعاد عن المبادئ الحقة، التمسك بها، العض عليها بالنواجذ. أيها الأخوة، هنالك محاولات ومحاولات كثيرة في أن يفصلوا أتباع هذا المذهب الطيب الطاهر المصطفى من قبل الله فالمؤسس له في عالم الوجود من خلال النبي والآل عليهم الصلاة والسلام تارة بالتشكيك وتارة بالتوقف وأخرى وثالثة ورابعة وما إلها. أيها الأخوة، ما وصلنا عن طريق أهل البيت بطرق معتبرة مطالب أجهد علماؤنا أنفسهم في سبيل تهذيبها وتجذيبها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه أصفى من الماء الزلال، علينا أن نتمسك بها، علينا أن نحافظ عليها. صدقوني، مهما حاولت قوى الأرض أن تطمس إشعاعا من إشعاعات آل محمد لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. وما مر على شيعة آل محمد في الأزمنة الغابرة ليس أقل مما تمر به من هذا المخاض الصعب جدا، وأنا لا أقلل من صعوبته، أنا أقول المخاض صعب والمنعطف خطير والهوة جد عميقة، لكن كما بذل علماؤنا الماضون جهدا على علمائنا اليوم أن يبذلوا جهدا يوازي أو أكثر إن استطاعوا أن يقدموا، كما أن القاعدة العامة من الشباب المؤمن الطيب عليه أن لا يبتعد عن هذه الدائرة، وعليه أن لا يترك مساحة لتشعب الطرق. الأئمة عليهم السلام كانوا يحذرون من زرع روح التفرقة والقطيعة بين أتباع المدرسة الواحدة، وهذه اليوم واضحة. إن على مسلك فرق تسد، وكلكم تعلمون كم هي الضريبة باهظة عندما تتسيد هذه المقولة المشهد والشارع العام. وقتها لا يثق أحد في أحد، وقتها توجد حالة من عدم الثقة العامة حتى تسيطر على أجواء البيت الواحد بل الأسرة الواحدة. ومر علينا نماذج في فترة من الفترات كما مرت به واجتازته العراق في أحلك ظروفها، كان الأب لا يثق في ولده كما أن الولد لا يثق في أبيه إلى هذه الدرجة. فعلينا أن نلتفت إلى هذه المؤامرة التي تراد بنا وربما نعين عليها من حيث نشعر أو لا نشعر. أحيانا الواحد منا يتلطف بالكلام ويتندر بالكلام في بعض المجالس، لكن لا يدري ما يترتب عليه من الخطورة. ربما غيبت أشخاص، ربما هدمت أسر، ربما حصل أشياء قد لا يتصورها الإنسان إلا في عالم التخيل. ولكن من لا يأخذ العبرة من الآخرين لا أدري ما الذي ينبغي أن يحكم على نفسه به. هذه المحاولة من التفرقة بين المؤمنين والقطيعة فيما بينهم، ولا يستطيع أحد أن يقول أن بذور التفريق لم تزرع، بل أكثر من ذلك أستطيع أقول أن ساقها بدأ يشق الأرض ليبرز انتصابا. فهل ننتظر أن يورق ليتعادل في ارتفاعه ثم بعد ذلك ثمر نضطر للأكل منه وهو أمر مذاقا من شجرة زقوم إلى يومنا هذا البشرية تدفع ضريبتها والإنسان خصيم نفسه؟ هذا الأمر له عوامل: اندساس أهل الدجل والتخريب بين صفوف المؤمنين. وعندما أقول أهل الدجل وأهل التخريب أعتقد أنكم كمل ولا تحتاجون إلى مزيد بيان، يعني كي لا أضطر لبيان المفردات، فهي بمفردات بسيطة وسهلة وتدلل على ما هو المراد من ورائها. صاحب الدجل يظهر لك ثوبا لو لونا من ألوان النفاق، يقول ولكنه لا يعتقد فيما يقول ويدجل، ولكن يسمع له الناس، يمتلك عناصر تهيئ له أسباب القبول عندما يتحدث، والتخريب كثر. والأخطر من هذا وذاك أصحاب الأطماع الدنيوية، وأصحاب الأطماع الدنيوية كم لبسوا الدين من أجل الدنيا، وهذا على مسار البشرية ممتد. أصحاب الأطماع لا يقفون عند حد في أطماعهم، وإنما تأخذهم إلى مساحات بعيدة. محاولة الفصل بين القاعدة والهرم في وسط أطباع الديانة الواحدة، فرقوا المسلمين إلى فرق، طوائف، أحزاب، انتماءات، ثم عمدوا إلى الفصيل الواحد ليجزئونه، وجزأوا المذهب الواحد أيضا إلى غرف، أحسن ما يمكن أن أقول إلى غرف متعددة تختلف فيها درجة الضوء شدة وضعفا، حتى تظلم وتشتد بها الظلمة ليتيها في متاهاتها من لا يحمل معه مصباحا، والمصباح الذي يستضاء به هو مصباح أهل بيت النبوة. رجال الدين وعامة الناس، ولا أقول العوام من الناس، لأن مفردة عوام من الناس فيها ما فيها، ألبست ثوبا ربما يختلف عما هو المراد من حيث الوضع اللغوي. أقول عامة الناس يعني من مثقفين وغير مثقفين، يعني من متعلمين وغير متعلمين، يعني من موظفين وغير موظفين، وما إليك من تشقيقات المجتمع. أيها الأحبة، هناك مؤامرة خبيثة في منتهى الخبث، ومع شديد الأسف ربما تكون مجموعة من آلياتها من أبناء النسيج الواحد. لذلك فيما قدمت من كلام حول الحوزة نشوءا وتطورا وللسنة الثالثة، إنما لدي الرغبة والرغبة الجادة والإصرار على وضع مجموعة من الأسس والقواعد التي أصل لها علماؤنا بناء على مرتكزات ومعطيات مدرسة أهل البيت للتمييز بين الدخيل والأصيل من رجال الدين. نعم، نقولها وبكل صراحة، في رجال الدين الأصيل المؤتمن، وفي رجال الدين الدخيل المتهم. وذكرت لكم شواهد وشواهد كثيرة، ما لم يحصن الصفوة قبل العامة لا يمكن أن يصل العامة بمشهدهم إلى ما يأملون. نريد انسجاما، نريد تعاونا، نريد طبقة مصطفاة من رجال الدين أمينة على دين الناس، على أموال الناس، على أعراض الناس، على دماء الناس، على رغبات الناس، نذروا أنفسهم للناس ولم ينذروا الناس لأنفسهم، جعلوا من أنفسهم جسرا لمصالح الناس لا أن الناس جسورا للوصول إلى مصالحهم. تاريخ العراق مليء، تاريخ إيران مشبع، تاريخ لبنان أكثر وبقية المناطق كذلك. عندما التفت هؤلاء وفلتروا حالة الصفوة، لاحظوا، فلتروا حالة الصفوة المصطفات، استطاعوا أن يصلوا بمشاهدهم إلى ما وصلوا إليه. وأما إذا كنا نخبط خبط عشواء، أعتقد أن المستقبل مظلم سوف يكون. من العوامل التي تبث روح التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد هو سعي الحكومات لبذر بذور التفرقة. وأعتقد أن أي حكومة على وجه الأرض حكيمة في تصرفاتها تنظر إلى هذا الأسلوب وتجعل منه وسيلة للوصول، هي قراءة خاطئة تماما. لأن الأقلية مهما كانت تتصف بصفة الأقلية، مهما كانت تتصف بصفة الأقلية بما تحمل من معنى الضعف والانهيار، تبقى هي حيثية ومفردة موجودة لا يمكن استئصالها. الاستئصال غير ممكن، خصوص في هذا العالم المفتوح اليوم. ما هي المسؤولية؟ المسؤولية علينا أن نلتفت نحن إلى أين؟ إلى داخلنا، إلى واقعنا، إلى مجموعتنا. أما إذا كنا بهذه الحالة، أنا لا أدري يعني، لكن على أني لست تشاؤميا في حياتي وقراءتي، لكن أخشى أن ينجر الإنسان إلى حالة من التشاؤم ثم اليأس. الحسد مرض فتاك، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه ثم قتله. أول هو بدأ يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا ليش صار دكتور، هذا ليش صار رجل دين مميز، هذا ليش شاعر متفوق، صار شوي شوي يلتف، ليش ولدي أحسن من عندي، شوفوا شلون ولدي ليش أحسن من عندي. بعدين يروح بعد يقعد مع نفسه، يقول يقعد يلمس في جسمه، يشوف ما شاء الله علي، أولا أنا ضعيف صرت، لا والله مو ضعيف، أول ما إلي قاعدة جماهيرية صار عندي قاعدة جماهيرية. بعدين يقعد يشوف بعد يتلمس روحه شوي شوي، إلا وطق دابوس سماوي هل هلا وأنهى. هذا الحسد يختار النخبة. لذلك لما تسمعون في الروايات في الكتب الحسد 9 أعشار، 9 منها في العلماء، ليش؟ لأن يوم من الأيام ما عندنا طبقة مثقفين مثل اليوم وطبقة موظفين وسلم رواتب، ما كان أمس. أحسن طبقة متنعمة في يوم من الأيام هي طبقة رجال الدين أو الملتصقين بالسلطة وقتها بالخلافة، تبر امتيازات موجودة، هذا رئيس حرس، هذا رئيس شرطة، هذا رئيس قضاء، وضعهم جيد. رجال الدين هم وضعهم جيد كان، ذولا يصير يتحاسدون فيما بيناتهم. لذلك الروايات تصب على هذا، هذه مو روايات موضوعة، هذه روايات صحيحة. صرنا احنا نتحسس من عنده، ليش نتحسس؟ يعني لما يصير روايات تشجب مواقف العامة في بعض تصرفاتهم روايات صحيحة، لكن رواية تزعزع موقع رجل الدين من أجل إصلاح رجل الدين لنحط عليها علامات الاستفهام، لا حبيبي، دونك الأصول الأربعة وشوف شنو مكتوب فيها. بس مشكلة لما تشوف لك جماعة ما تقرأ هذه مصيبة كارثة. شوف الحسد وين يصير. انت لو بتشوف رجال الدين، لو بتشوف النخبة من ابناء المجتمع نفس الشيء. هو قبل ما يصير شيء ما يصير حركة حسد، لكن من يصير شيء يصير حركة حسد. لما يصير موظف غير معتنى به في أدنى درجات السلم، من يلتفت له في الدائرة؟ لكن بقدرة قادر غمض فتح جاله تعيين، هسه مرسوم ما أدري شو يسمونه، وزاري تكليف ما أدري شنو، بالنتيجة غمض فتح صار مدير الشعبة مالته أو الإدارة مالته. شوف أقرب الناس له اللي أمس مر عليه، شوف له مولانا صار الحساب غير الحساب، أنا أحسن من عنده، أنا أكثر مؤهل من عنده، أخو آخر ليش هو صار أنا ما صرت؟ أنت صار لك سنين وياه ما قدمت لخطوة واحدة، اليوم تقدم بقدرة قادر بدأ الشيء. رجال الدين، أنا قلت هذا المثال، بعضهم يقول لا أنت إلا مشلب في صف رجال الدين، لا بشكل عام أنا جاء أحكي، بس رجل الدين مشكلته يعين على نفسه، أوراقه مفتوحة يعين على نفسه. تعال شوف بعدين، شفنا احنا علماء مقاماتهم العلمية عالية بس جالسين في بيوتهم ما حد يمهم، ما حد يحكي عليهم، بس لما تحركوا خطوة للأمام صاروا يشغلون مساحة من مساحات البروز. تعال شوف، شوف شو يصير. كيف وخلفك ألف هادمي، ما يضل شيء ما يقال، ويا ليتي قال الصد كان ما يخالف. قل عني اللي فيني، أما اللي مو فيني لا تقول عني. لا، الحسد يشغل هذا الجانب. وأنا أقول لكم أصلا لو رجال الدين انتظم صفهم فيما بينهم انتهت الأمور، لكن ما جت تنتهي الأمور لهذا الحد. الوجهاء والمتنفذين نفس الكلام، قبل ما يصير بينهم حركة في مسار ويصير حالة من التفاضل الأمور طيبة بينهم، تجمعهم العزيمة والوليمة، لكن أقل شيء فيما يلان الميزان تعال شوف، حتى اللي مو في الوجه يحطونه في الوجه، أحيانا يصل إلى حد القذف والعياذ بالله، وفي صالح من؟ ما تدري. لذلك الإمام الصادق من آل محمد يقول: الشيعة ثلاثة أصناف، صنف يتزينون بنا. قلت القائل أنا شيعي وافتخر، أنا مسلم وافتخر، أنا إماراتي وافتخر، يقولون وغيره، تالي رياضة أنا نصراوي وافتخر، تالي مدرون وافتخر، كلنا بحسبه وقيمته وحجمه. لكن قل له أنت تفتخر بأهل البيت، أي جهة تفتخر من أهل البيت؟ شكو عندك من علم أهل البيت، من صبر أهل البيت، من جهاد أهل البيت، من محبة أهل البيت للناس، من الخوف والحيطة على إخوانهم المؤمنين، مو الوشاية بهم، مو التقليل من شأنهم والحط من مقدارهم. صير من أهل البيت صير قول وعمل، عنوان ومعنون. وصنف يتآكلون بنا أو يستأكلون بنا، شوف يتمظهر بالمظاهر المعينة مثل الفخ يصيد بأهل البيت، وهذا تشوفه أحيانا في أولياء المساجد موجودة، محبا لله في الله في مسجد الله يخدم بيتا من بيوت الله، محبا للحسين في الحسين للحسين يخدم حسينية الحسين، وإنما يأكل بها ويأكل بالمسجد، وقد يأكل بالحوزة، وقد يأكل بكل مسار من المسارات. أيضا الغير نفس الشيء، مو إلا رجل الدين، هذا الولي على الحسينية مو إلا رجل الدين، الولي على المسجد مو إلا رجل الدين. وتعال شوف، عاشوا وعشنا وسوف يأتي من يأتي ليعيش والحبل على الجرار. فإنك تقدر تغير حرف من اسم حسينية، حسينية آل فلان، قول حسينية واحد من أبناء أهل الرسول، شوف شو يصير، الدنيا تنقلب فوق حدر. وهذه غيرها مثلها. وصنف منا وإلينا شغلهم لله، يأمنون بأمننا ويخافون بخوفنا، ليسوا بالبذر الدائع الدياعين أو الدائعين. في كل مجلس والله رح يم فلان وسرد لك القضية، كنا بيت فلان وجاب لك المطلب، ورحنا وجينا وشلنا وحطينا. وتعال شوف، تعال شوف، ليس بالبذر المذيعين ولا بالجفاة المرتابين، إن غابوا لم يفقدوا، حالهم حال غيرهم، حالهم حال غيرهم. وإن شهدوا لم يؤبه بهم، حتى لو صاروا موجودين. أنت شوف اليوم شو اللي يصير، صار حتى الروح للإمارة عليها تزاحم. ليش فلان يروح وأنا ما أروح؟ خير وين رايحين أنتوا؟ وين رايحين؟ أولئك مصابيح الدجى. الله يرحم للسيد الإمام قدس سره، في يوم من الأيام طالع من بيته رايح لحضرة المولى، مولى المتقين عليه السلام، الله يوصلنا وياكم. في الطريق صدفة صار السيد يوسف الحكيم رضوان الله تعالى عليه خارج من الضريح الطاهر، صار تصير تقاطع طريق، صح ولا لا؟ صار بينهم السلام، تفارقوا. يلتفت للشيخ عبد الأعلى، ما أدري والله موجود لتوفى على كل حال، كبير سن، يقول له سيدنا أرى عناية خاصة بهذا السيد، ما شوفه تصدر منك مع غيره، ومو بس هو الموجود. قال له رؤية هذا تقربني من الله تعالى. هذا الإمام يقولها. وإذا هذا السيد يوسف الحكيم، يعني شنو شخص يقربك من الله؟ تنبيهات سريعة جدا جدا حول المقبرة. طبعا المقبرة احنا كثير قلنا ما هي ملك أحد، هي وقف لله، ولكن في نفس الوقت كل واحد مسؤول عنها، هي مو ملكك بس انت مسؤول عنها. الاسبوع الماضي حصلت حادثة في المقبرة، والله يندلها الجبين، وليد الحرص. اليوم احنا صرنا في حالة من الحرص عجيبة غريبة، يجيب لك الوصية مالت زوجته، مالت بنته، مالت ولده، مالت أبوه، مالت أمه، يبي يصلي عن أبوه، يبي يصوم عن أبوه، يبي يحج عن أبوه، يبي يزور عن أبوه، كل شيء بيسوي. لين وصلت الأمور يبي يغسل الميت ماله، يبي يحفر القبر ماله، يبي يدفنه هو، شفتوا حتى أصل هالكلمة. أحدهم حافر قبر ولده، ظهر ولد ولده يعني الجد هو اللي حافر القبر، يستحب أن يكون إلى الترغوة. ليش؟ حتى جيفة الميت ما تطلع، ريحته ما تطلع، تجي الكلاب وتنبشه. هذا حافر لهذا قده، حافر لو مخليه يوم يومين شي يصير الميت. جاءوا الكلاب طلعوا لكم ذاك الطفل 4 سنوات فقير الله، حتى في نومته ما استقر، علشان لا تعطي حفار القبر 200 ريال. مولانا تولوا الكلاب، غير هيكل عظمي ما بقى من عنده. هذا مو أشد على أهله من موتة الولد؟ المطلب مو شديد؟ سهل أقول لكم واحد ميت عمره 4 سنوات، بس سهل عليكم أقول لكم هالشي صار في واحد في قبره؟ ليش؟ ليش ما نعطي القوس باريها؟ أرزاق الله مقسمها، خلي يعيش من شفن وخلي يعيش من تغسيل. يعني أنت إذا أنت موظف والله منعم عليك، إذا أنت عندك ثروة والله منعم عليك، وحتى لو ما عندك الكل يتمنى يخدم في حفر القبر. لذلك أنا أقول شبابنا لا تبتعدون عن الجنائز، فيها ثواب عظيم في السير وراءها، في المشاركة في الحفر، مشاركة في الدفن، في الغسيل، في كل شيء ثواب عجيب عجيب غريب، حتى لا تصير مثل هالمشاهد هذه. أيضا مشهد آخر شفت أنا بالفيديو، شغلوا لي قاموا يكتبون على القبور: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه آية ولا بيت شعر؟ أكيد متأكدين أنها آية، يعني ظهر سورة الفجر مو صح؟ آخرها صحيح؟ متأكدين. ايش رأيكم إذا واحد مصور بالفيديو أجلكم الله كلب يبول عليها؟ أدري فطر شبدكم، بس هذا الواقع، هذا الواقع. التساهل في عملية الغسيل للميت، احنا اليوم نحتاج إلى دورة. محي الله واحد يغسل اليوم، يجيك الميت الله يدفع عنكم، عن كل إنسان مو بعد مسلم، عن كل إنسان مصايب الحوادث الطرق وغيرها وغيرها. لما يجيك ميت مقطع ده يختلف عملية التعامل معه مع واحد صحيح. أحيانا يغسلون الميت في مورد أصلا ما يجب تغسيله، يجب التيمم، يجب أن ييمم الميت. إلا جبر غصبا ما عليك إلا كنا نغسلك يا الميت. وين رايحين إحنا؟ وين رايحين؟ المضاعف من السدر والكافور في حد صدق العنوان، مو إخراج عن حقيقة الإطلاق. جبيرة يحطونها على الميت ما يعرف شلون يتعامل وياها، وعلى هذه فقس ما سواها. لذلك احنا نقول، انا ما بقول لكم طلعون الطابور غسالة موتة، بعد شيء ثاني، بعد يقول لكم كل واحد وقلبه، لكن انا اقول المتصدي يكون يدخل دورة وشوف التكاليف الشرعية شنو. بعدين شيء مهم شبابنا اليوم قاموا يطحون فيه ونبههم عليه، كل واحد ماخذ جواله وداخل المغتسل يصور على المحمى الميت على ويش، وينشرها بالبلوتوثات على ويش. هذا ستر الميت، هذا حفظ الميت، هذه كرامة الميت. ما يصير. قد يكون انكشف من الميت شيء لا يحسن الإنسان أن يحبل، يحرم مو لا يحسن، وأحيان ما يحسن. افترض الميت ميت على صورة غير طبيعية مثلا، هذا موجود. ليش؟ وين رايحين احنا؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المؤمنين عامة، وأن يحفظ بلاد المسلمين من جور الحاقدين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ونقول موضوع المقبرة لا بد تأخذونه باهتمام فائق في إدارة، ونتعاون وياها في لجنة مو بس هم مجتمعين مشكلينها، لهم إمضاء من قبل وكلاء شرعيين كنا نتعامل وياهم حتى نصل إلى نتيجة. طيب وفقنا الله يعني.